بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتميما ببعض ما يتعلق بغسل الميت، المرأة المطلقة إن ماتت أو مات زوجها هل يجوز أن يغسل أحدهما الآخر؟ ها محمد، هات ها رفع صوتك. إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، طلقة واحدة أو طلقتين، فيجوز ماذا؟ أن يغسل أحدهما الآخر ما دامت في العدة، أي لم تنتهي عدتها. وإذا كان طلاقا بائنا بعد الثلاث فهذا لا يجوز، لأنها صارت أجنبية. تمام. لو كان متزوجا بذمية هل يجوز أن تغسل أو يغسلها؟ نعم، الغسل لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عمه، فكذلك لا تغسل. المسلم لا يغسل الكافر، والكافر إن غسل المسلم لا يسقط الوجوب عن من؟ عن المسلمين، بل يبقى عليهم فرض كفاية. ولو ما زال الرجل الذي يموت بين النساء أجانب عنه، أو امرأة تموت بين الرجال أجانب، ما الحكم فيها؟ ها ييمم تيمما، هذا قول لبعض العلماء، والصحيح قلنا نعم يصب عليه الماء من فوق الثياب، لأن حديث التيمم ما حاله؟ ضعيف. وهل قد صح غسل الميت من فوق الثياب؟ النبي صلى الله عليه وسلم غسل وصب عليه الماء وعليه ثيابه، في كل هذا أصل. طيب نواصل نقرأ. بعد أن ذكر الشوكاني رحمه الله جواز غسل أحد الزوجين الآخر، ذكر عدد الغسلات، وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر، قرأنا. ما هو أقل العدد الواجب في غسل الميت، وما هو أكثر ما يشرع إليه غسل الميت؟ أما أقله كم عدد المرات، ما هو أقل المرات التي تكون واجبة؟ في قولان للعلماء، القول الأول أن الواجب مرة واحدة يعمم بها جميع البدن. قال وما زاد عن مرة واحدة فهو مستحب ولا يكون واجبا. وهذا قول أكثر أهل العلم. والدليل أم حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي وقصته راحلته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. الشاهد قوله اغسلوه، وهذا يصدق على الغسل الواحدة وما زاد عليه. قالوا فيكون الواجب مرة واحدة يعمم بها جميع البدن، وما زاد فهو مستحب. أيضا ذكروا دليلا من النظر والتعليل. قال ابن قدام رحمه الله قال ولأنه غسل واجب من غير نجاسة، أي غسل من غير نجاسة، من غير نجاسة أصابته فكان مرة واحدة كغسل الجنابة والحيض، الجنوب يغسل مرة واحدة، كذلك الحائض إذا طهرت مرة واحدة. قالوا فكذلك هذا الماء إذا غسل مرة واحدة وعمم جميع بدنه ولم توجد بعد ذلك نجاسة فتجزئ ذلك. المذهب الثاني أن أقل الواجب ثلاث مرات، واستدلوا أو هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب المزني وهو مذهب أهل الظاهر أيضا، وحكي عن الحسن البصري، وهو ظاهر اختيار الشوكاني هنا. فإنه قال ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر، فجعل أقل ما يكون الثلاث. ودليلهم الحديث الذي ذكره الشوكاني رحمه الله، حديث أم عطية في غسل ابنته زينب، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث أقل ما أمر به، قالوا فالواجب الثلاث. والظاهر أن قول عامة العلماء الذين قالوا يجزئ مرة واحدة يعمم بها البدن أصح، لحديث ابن عباس فليس في تعيين أكثر من غسلة واحدة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى الغاسل وجعل الزيادة بحسب الحاجة، إن رأيتن ذلك، فمعناه أنه إن رأى الغاسل أن الميت هذا يكتفي بغسلة واحدة أجزأ. هذا بالنسبة لأقل الواجب. بقي ما هو العدد، عدد الغسلات الذي ينتهي إليه الغاسل وبعدها لا يجاوزه؟ ظاهر حديث أم عطية أنه يجوز السبع وأكثر من السبع إن كان لحاجة، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فإذا احتيج إليه يجوز السبع وأكثر من السبع إذا كان لا يزال الغاسل يرى أن الميت بحاجة إلى ذلك فيجوز الزيادة. فإن لم يكن محتاجا إلى ذلك فقد كره أهل العلم الزيادة على السبع. لما يتضمن من الإسراف؟ ولأن الماء يجعل جسد الميت يسترخي، وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض النقول في ذلك في فتح الباري تحت الحديث 53 و200 و1000، حديث أم عطية. قال وقوله أو أكثر من ذلك ولم أرى، إلى أن قال قال ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، بل وقعت رواية الصحيحين، قد نبه غير واحد من العلماء أن هذا وهم، ومن نبه عليه الشوكاني في نيل الأوطار وتعجب كيف الوهم هذا والرواية الصحيحين أو أكثر من ذلك. ثم نقل عن أحمد أنه كره الزيادة على السبع، كره أحمد الزيادة على السبع. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وقال الماوردي الزيادة على السبع سرف، وقال ابن المنذر بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك. الأصل المعروف أنه إذا غسل الميت سبعا بغسل وتنظيف هل يبقى فيه شيء؟ إن بقي شيء في الأولى يزول في الثانية، إن بقي في الثانية يزول في الثالثة، فالغالب أنه لا يبقى بعد السبع شيء. لكن نقول بظاهر الحديث إن احتيج إلى أكثر من السبع هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. وإن لم يحتج إليه فالزيادة على السبع مما كرهه أهل العلم لما فيه من استرف ولما يتضمن من أنه يصيب جسد الميت بالاسترخاء، ويظل أنه مخالف للحديث، فالحديث فيه إن رأيتن ذلك أي للحاجة. بقي إن كان يخرج منه أذى وصل المرة الأولى أو الثانية والثالثة نظيف لكن خرج منه أذى، هل يعاد غسله أم أنه يزال ذلك الأذى؟ أشار ابن قدام رحمه الله إلى ذلك في الثالث 380 وذكر فيه قولين، أنه يغسل حتى يبلغ السبع، هذا القول الأول، أنه إن خرج منه أذى بعد الثانية أو الثالثة يغسل حتى يصل إلى السبع. قال صالح ابن أحمد قال أبي يوضأ الميت مرة واحدة إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء ويغسله إلى سبع. قال ابن قدامة وهو قول ابن سيرين وإسحاق ورواية عن الإمام الشافعي، قول أحمد وإسحاق وهو قول ابن سيرين ورواية عن الإمام الشافعي أنه إن خرج منه شيء يعاد غسله حتى تبلغ سبعا. والقول الثاني أنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ ولا يجب إعادة تغسيله، يغسل موضع النجاسة ويعاد عليه الوضوء ولا يغسل، أي لا يجب إعادة الغسل. قال وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام الشافعي. قال لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله، فكذلك الميت والقول بأنه يعاد غسله أقرب إلى ظاهر الحديث إن رأيتن ذلك، فإن خرج منه شيء من النجاسة غسله مرة أو مرتين أو ثلاث، غسله مثلا ثلاث ثم بعد الثالثة خرج منه شيء يزيل ذلك الشيء ويوضئ ويغسله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل زيادة الغسل وزيادة المرات إذا رأى الغاسل ذلك، أي رأى أن الميت ما زال يحتاج إلى ذلك. وهنا إذا كان خرج منه شيء غالبا أنه قد يصيب بعض جسده فيحتاج إلى غسله. بقي هل إذا غسله مثلا مرتين ورأى أنه اكتفى بالمرتين هل يجب أن يزيد الثالثة حتى يقطع على وتر؟ الحديث فيه الأمر، بل في رواية الصحيح الصحيحين اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، جاء في رواية كذلك في الصحيحين الأمر بالإيتار. بقي هل هو للوجوب؟ ظاهر الأمر الوجوب، ولكن لم أرى من أهل العلم من صرح به. النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول والإيثار مأمور به هكذا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول ولكن ينبغي قطع الغسل على وتر، فلو نقى بأربع زاد خامسة، لأن هذا هو الذي ورد به الحديث. فظاهر الحديث فيه الأمر بالإيثار، حتى ولو أنقى في غير إيثار يزيد حتى يكملها وترا. اغسلنها وترا. بقي هنا مسألة وهي لو مات رجل وهو على جنابة، أو ماتت امرأة في حيضها، فكم يغسل؟ هل يغسل للجنابة والحيض ثم يغسل للموت، أو يكفيه غسلا واحدا؟ ذكر ذلك في المغني في الثالث صفحة 181 و300. وحاصل ما ذكر أن قول عامة علماء الأمصار أن الميت إن مات جنبا أو كانت امرأة وماتت حائضا أنه يغسل كغيره، قال ابن المنذر وهذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار. ثم ذكر عن الحسن أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم يغسلان للموت، هذا نقل عن الحسن رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله ولا أعلم أحدا قال به غيره، أو بمعنى كلامه في الأوسط أنه قال لم يقل به غير الحسن. الصحيح الأول أنهما يغسلان كغيرهما، وذلك لأنهما قد خرجا من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما يغسل الميت تعبدا. قالوا أيضا ليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من الطهارة والنظافة. قالوا وهذا حاصل بغسل واحد فيغسل كما يغسل غيره. كما لو اجتمع مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة هل يجزي غسلا واحدا؟ غسل واحد يجزي. ولو اجتمع مثلا غسل الحيض وغسل الجنابة كأن تكون امرأة مثلا أجنبت قبل حيضها ثم أتى الحيض قبل أن تغتسل فهل يكفي غسل واحد؟ نعم يكفي غسل واحد ولا بد فيه من النية ولا يكفي غسل واحد. فكذلك هذا زد على ذلك أن هذا الميت ليس من أهل التكليف قد خرج من أحكام أهل التكليف وما بقي عليه عبادة واجبة ولكن شرع هذا الغسل تعبدا لله سبحانه وتعالى وإكراما للميت بأن ينتقل من الدنيا على أحسن حال. أيضا من المسائل المتعلقة بغسل الميت هل يجرد الميت من ثيابه أثناء تغسيله؟ ذكر ابن قدام رحمه الله فيه قولين في صفحة 68 و300 القول الأول أنه يستحب أن يجرد من ثيابه أثناء تغسيله بل مر معنى أنه يستحب أن يجرد من ثيابه أول ما يموت فإنه إذا بقي في ثيابه أسرع إليه الفساد ولكن يجرد من ثيابه أول ما يموت ويسجى بثوب كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك في حال الغسل قالوا يستحب أن يجرد الميت من ثيابه وتستر عورته تستر عورته بثوب أو إزار أو نحو ذلك. وقالوا يغطى منه ما بين السرة والركبة يجعل عليه ثوب أو إزار يغطي ما بين سرته وركبته التي هي العورة وسائرة يجرد عنه. وهذا القول مذهب ابن سيرين وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو نغسله في ثيابه حتى ألقى الله عليهم كالنعاس فنودوا من جانب في البيت ولم يروا أحدا لا تخلعوا ثيابه جاء في بعضها واستروا نبيكم وحديث صحيح. الشاهد من قوله كما نجرد موتانا فمعنى أن الأمر الذي كان متعارفا عليه ومعمولا به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن الميت في حال غسله يجرد من الثياب المذهب الثاني قالوا لا يجرد من ثيابه، بل يجلل بثوب أي يغطى، ثم يدخل يده من تحت الثوب فيغسل ويصب عليه الماء. وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ونقله ابن قدامة هنا عن أبي قلابة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قالوا لأن هذا هو الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد غسل في ثيابه. قال ابن قدام رحمه الله في ترجيح القول الأول، قال ولنا أن تجريده أي الميت أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره، والحي يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت، ولأنه إذا غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فذاك خاص له، ألا ترى أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا، كذلك روته عائشة. قال فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم، ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أنه كان بأمره، لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات، واتباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره. وهذا القول هو الصحيح، القول الأول أن الميت يجرد، وقد كان الموتى يجردون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تستر عورته. وهذا الذي جاء به الدليل، وهو أمكن في تغسيله وتطهيره، وأما ذاك فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا هم به الصحابة كيف نصنع. أيضا مما ينبه عليه، هل يستحب غسل الميت بالماء الحار؟ فإن كثيرا من الناس يتحرى ذلك، يتحرى أن يكون الماء الذي يغسل به الميت حارا. فيه قولان، القول الأول قول جمهور العلماء أنه يغسل بالماء العادي، الذي ليس بحار، لأنه لم يرد في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسخين الماء. قال اغسلنا بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا، والكافور يبرد الماء. وأيضا قالوا الماء البارد يجعل جسد الميت متماسكا، والماء الحار يرخيه ويجعله مسترخيا. قالوا ولأجل هذا شرع الكافور في الأخيرة، لما فيه من الريح الطيب، وأيضا لما فيه من تبريد الماء الذي يكسب جسد الميت تماسكا. وهذا كما سمعت قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قول أبي حنيفة أن الماء المسخن أولى، قال لأن الماء المسخن ينقي ما لا ينقي البارد، قال فيغسل بماء مسخن، وهذا لا دليل عليه، بل قد قال بعض العلماء إن الماء البارد في تنظيف الجسد أحسن من الماء المسخن، قالوا وعليه جاء الحديث وصلني بالماء والثلج والبرد. فالصحيح أنه يغسل بماء معتاد ولا يسخن ولا يتحرى ذلك، بل يغسل بالماء المعتاد فلا يتحرى البارد الشديد البرودة، ولا يتحرى الماء المسخن، بل يغسل بالماء المعتاد، لأن هذا هو الأصل في أمره صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما في الماء المسخن من استرخاء جسد الميت والمطلوب تماسكه. قال وأما مسألة الإنقاء فقد شرع في الصدر أو ما يقوم مقام الصدر مما ينقي، بقي بعض المسائل تتعلق بغسل الميت ستأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. ولو وما يحتاج، هو مين ما عنده شعور، ما عنده شعور أي كلمة. إذا كان شاق عليهم، يقول إذا كان الجو باردا شديدا يشق على المغسل ذلك، إذا شق على المغسل وسخن من أجل ألا يشق عليه له ذلك. لكن الشاهد أن بعض الناس يتحرى وإن لم يكن ماذا الجو باردا لأجل الميت. Thank you. قال عندنا إذا مات الميت وقبله أحد أو لمسه بعد غسله يأمرون بإعادة غسله، هل لهذا دليل؟ لا أعلم دليلا لهذا. قال أخم كم يكون عدد المغسلين؟ ما تحصل بهم الكفاية وما يحتاجون إليه. قد يكون الميت ثقيلا يحتاج اثنين يقلبونه ويمسكونه والثالث يصب الماء، وقد يحتاج ثلاثة ليمسكونه، وقد يكون الميت ليس كذلك فيكون اثنان، واحد يمسكه والآخر يصب عليه الماء، هو بحسب الحاجة.